نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه أول كتاب الخاتم باب ما جاء في اتخاذ الخاتم والخاتم صيغة الآلة ما يختم به مثل الطابع ما يطبع به الخاتم هكذا قالوا صيغة الآلة وذكر ابن حجر وغيرهم ومن قبله الخطابي أن خاتم فيه ثماني لغات هكذا قال فتح التاء وكسرها ثم بعد ذلك خيتام بخاء ويا وتاء وخيتوم وخاتام وخاتيام هكذا على كل حال لكن المشهور في هذا هو الخاتم نعم وخاتم النبيين ما حكم الخواتيم قد كتب الأئمة رحمة الله عليه منهم رسالة لطيفة للشيخ ابن رجب الإمام ابن رجب رحمه الله له رسالة جيدة في أحكام الخواتيم كذلك السيوطي تعرفون أنه قد يكون رسالته أفيد بمعنى أنه يجمع أقوال من سبق ثم يزيد ما شاء الله فهذه كلها يعني يدل على اعتناء العلماء رحمة الله عليهم في هذه المسألة قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرواسي وهو من الثقات قال حدثنا عيسى من هو عيسى ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا بخاتم فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله أولا أراد أن يكتب إلى بعض الأعاجم يؤخذ منه أن كتابة الدين والإيمان والعقيدة وإرسال الخطابات إلى الكفار وغيرهم هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم كتابة العلوم هذه كلها بين المسلمين هذا أمر معروف وقد جاء دور القلم والكتابة بعدما نزل قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق ما لم تعرف الدنيا فلا داعي لإنكار جواز الكتابة ما هو كذا هناك في السلف من كان يمنع من كتابة العلم ولذلك احتاج العلماء والبخاري وغيرهم أن يبوبوا باب كتابة العلم أيضا في كتابه في كتب العلم كذلك الخطيب البغدادي له كتاب تقييد العلم المتأخر في القرن الخامس فالحاصل على كل حال كتابة العلم حفظا وكتابة العلم بعضهم إلى بعض كتابة الوصيات كتابة كذا هذا من أمور الشريعة أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى بعض العهاجم فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا بخاتم فاتخذ خاتما صلى الله عليه وسلم من فضة ونقش فيه محمد رسول الله ولا يجوز لأحد جاء في الحديث اتخذوا الخواتيم ولا تنقشوا فيه محمد رسول الله ولا تنقشوا نقش خاتمي أيضا جاء في طرق كثيرة هذه الرواية على كل حال فلا شك أن تقليد خاتم النبي صلى الله عليه وسلم أو تقليد خاتم الدولة تقليد خاتم الوزارات والإدارات هذه من أكبر جرم في العالم ومن قبله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الجرم لأن الناس قد يغشون بمثل هذه الخواتيم ونقش فيه فدل على جواز الخاتم خاصة لأولياء الأمور الذين لهم الحكم ولهم التنفيذ كذلك القضاة اتفقوا على وكذلك المفتين في على مدار خلافة الإسلامية أو في الدول الإسلامية نعم وجاء فيه كان نقش جاء في رواية البخاري كان نقش الخاتم خاتم نقص خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة أسطر كيف هو محمد سطر فوق ورسول يقول هنا الله يعني هو في الحقيقة الذي رأينا ونقلوا الخاتم هذا لكنه في رواية البخاري محمد سطر ورسول سطر والله سطر لكن الذي جاء فيه أن لفظ الجلالة أعلى شيء محمد رسول الله محمد رسول الله فهي كأنها مثلثة هكذا كلمة محمد صلى الله عليه وسلم ورسول والله في أعلاها وكتاب الوثائق السياسية للدولة الإسلامية لحميد الله دكتور حميد الله هذا كان أحد علماء الهند في الحقيقة وتعرفون أن الهند قد منيت بانقسام فلما منيت بالانقسام كان هناك دول صغيرة أو ولايات صغيرة لها اختيار أن تختار تنضم الهند أو تنفصل وتكون مستقلة فمن جملتها ولاية حيدرآباد أو مملكة حيدرآباد بوبال الذي كان عليه السيد نواب صديق خزم خان رحمه الله أرادوا أن يكونوا منفصلين فأرسلوا حميد الله هنا يأتي يعني ذكره هو سبب ذكره أرسلوا حميد الله وكان وزيرا في عندهم ليكون عضوا في الأمم المتحدة لدولة حيدرآباد فقبل أن يصل هناك وقبل أن تطرح المسألة تسلط عليه أول رئيس هو من هو اللي يسمونه جواهر لال وكذا وأنهى الأمر على كل حال فبقي هناك ما بعيدا أو ممنوع دخوله في الهند فبقي يعمل في المكتبات وكذا العلم فأصدر كتاب الوثائق السياسية في العهد النبوي وكذلك في الدولة الخلافية في الدولة الإسلامية فكتاب وفيه نقل قال من وهو محفوظ في تركيا وكذلك في ألمانيا وعدة مدن قال هذا الخاتم نقشه موجود وطابعه موجود وذكر الخطاب أيضا بصورته انظروا هذا الكتاب كتاب مفيد جدا على كل حال فالحاصل فيه محمد الله لفظ الجلالة فوق ومحمد ورسول هكذا محمد رسول الله كانه مثلثا وليس محمد ورسول الله يكون الذي يظهر ما ذكروا في سطر واحد هكذا يعني سطر بمعنى أن يعني لو كان فيكون محمد رسول الله لكن هم أنا أذكر أنه موجود نعم هذا هو موجود محمد ثم رسول ثم الله فوق الله لفظ الجلالة انظروا هذا الكتاب وهو قديم كتاب قديم إن شاء الله فإذا على كل حال هذا الحديث يدل على أنه ولي الأمر ينبغي أن يكون له خاتم خاص لأنه يخاطب غير المسلمين وغيرهم أيضا ويكون إصدار الأوامر وهذه الأشياء كلها موثوقة بخاتمه ثم بعد ذلك قال حدثنا وهب بن بقية وهو الواسطي من الثقات عن خالد وهو عبد الله بن خالد بن عبد الله الطحان عن سعيد عن قتادة عن أنس بمعنى الحديث حديث عيسى بن يونس زاد فكان في يده صلى الله عليه وسلم أي كان الخاتم يكون في يده الشريفة وفي يده حتى قبل صلى الله عليه وسلم ثم استخلف عليه أبو بكر وفي يد أبي بكر حين حتى قبض وفي يد عمر حتى قبض وفي يد عثمان فبينما هو قالوا سنتين من خلافة عثمان كان الخاتم في يده فبينما هو عند بئر وجاء في الروايات بئر أريس إذ سقط في البئر الخاتم سقط بالبئر فأمر بها أي بالبئر فنزحت أخرج ماؤها فلم يقدر عليه ما وجدوا له عينا ولا أثر وهكذا قدر الله عز وجل نعم هنا إشارة قال الحافظ لكن قد لا يكون يوافق عليه قال بعض العلماء كان في خاتمه صلى الله عليه وسلم من السر شيء مما كان في خاتم سليمان عليه السلام هل كان في خاتم سليمان عليه السلام سرا هذا أيضا شيء مصنوع والله أعلم إنما كان آتاه الرب حبل ملكا لا ينبغي لأحد بعده. وبعد هذا الدعاء المبارك من النبي سليمان عليه السلام ربنا آتاه ملكه على الطيور وملكه على الجن والشياطين يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات إلى آخره والهدهد أيضا قصة هدهد كل هذا. فقالوا يعني لكن هؤلاء السحرة قد نسبوا هذا الشيء أن في خاتم سليمان عليه السلام كان سرا. فعليه قال ابن حجر ما أدري أنا هذا الذي وصلت إليه كان في خاتمه صلى الله عليه وسلم من السر شيء مما كان في خاتم سليمان عليه السلام، لأنه لما فقد خاتمه أي لما فقد سليمان خاتمه ذهب ملكه. أين هذا؟ لا نجد في رواية صحيحة أنه لما فقد خاتمه فذهب ملكه. ذاهب ملكه على كل حال، كل واحد يكون على كل ذي نفس وكل نفس ذائقة الموت. وكان قد بقي على من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب بقي قائما بعد الموت أيضا. كل هذا وارد صحيح، لكنه لما فقد خاتمه ذهب ملكه هذا ليس واضحا في النصوص الغيبية الصحيحة. وعثمان لما فقد، هنا يريد ابن حجر أن يوازن بين الأمرين، وعثمان لما فقد خاتم النبي صلى الله عليه وسلم انتقض عليه الأمر وخرج عليه الخارجون، وكان ذلك مبدأ الفتنة التي أفضت إلى قتله واتصلت إلى آخر الزمان. الله أعلم، ليس هذا لا تجد له سندا صحيحا من الآثار الصحيحة. فلذلك أردت أن أنبه أنه ليس هناك سر، إنما كل شيء بقدر الله وقضائه كما جاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بما حصل لعثمان رضي الله عنه أنه يدخل، أنه إن شاء الله على بلوى يصيبه يدخل الجنة. ثم بعد ذلك قال حدثنا قتيبة بن سعيد هو البغلاني وأحمد بن صالح هو المصري الإمام قال حدثنا ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري أنه قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق فصه حبشي. فصه حبشي، وفي الغالب الختم يكون في الفص، ما هو كذا الشيء العريض منه. فهل كان فيه وجاء فيه لا شك فيه، هل كان هذا غير الخاتم الذي كان يختم به؟ قال بعضهم أن هذا غير الخاتم الذي كان يختم به، وكان هذا يلبسه صلى الله عليه وسلم وفصه حبشي. وكان جاء في بعض الروايات عند النسائي وعللوها قالوا كان إذا دخل الخلاء وكان مكتوبا عليه في غير الخاتم الحبشي كان مكتوبا عليه محمد رسول الله، فكان يجعله في باطن كفه، يعني كان يخفي محمد رسول الله إذا دخل الخلاء صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أخذوا إذا كان عند الإنسان شيء مما فيه ذكر الله تعالى أو القرآن، فإذا اضطر أن يدخل في المراحيض أو في الخلاء فلو وضع ودس في جيبه جاز له. على كل حال جاء هذا كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق أي من فضة، فصه حبشي. قيل إنه ليس حبشي فص، إنما على الوضع الحبشي، هكذا قالوا، لأنهم الذين قالوا كان فص حبشي هذا غير الخاتم الذي كان يختم به، لأن الفص في الغالب الكتابة عليه يكون صعبا، فيكون رأس الخاتم هو من الفضة كله وعليه مكتوب محمد رسول الله على الوضع الحبشي، وقيل صانعه كان حبشيا، هكذا قالوا. قد يكون هذا الفهم إن شاء الله صحيح إذا قلنا إنه كان له خاتم واحد، نعم وهو الأظهر. لا هذا خطأ، فصه خطأ، هذا فصه مبتدأ والخبر، من ورق موصوف، وفصه جملة في محل جر صفة ليه، فص مبتدأ وحبشي خبر، والجملة في محل جر صفة ليه ورق. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي أنه قال حدثنا الزهير وهو ابن معاوية ابن حديج أنه قال حدثنا حميد هو حميد ابن أبي حميد الطويل أنا أنس ابن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة كله فصه منه. انظروا لو لم نجمع الحديث من 30 وجها كما قال ما فهمناه. فهنا من فضة كله فصه منه، فصه منه أي من الفضة. فإذا أقرب ما يكون أن صانعه يكون حبشيا أو على الوضع الحبشي أو شيء من هذا اللي كان معروفا لديهم وعلى طريقته صنع. فصه منه أي لم يكن هناك فص من الجواهر أو من الأحجار الكريمة وغيره. ثم بعد ذلك قال حدثنا نصير ابن الفرج وهو الأصلي، هكذا قالوا ألف وسين، ألف وسين ولام من الأصل. الثغري من الثقات المعروفين قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة الكوفي من الثقات عن عبيد الله النافع عن ابن عمر درب معروف من الثقات قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي باطن كفيه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس خواتيم الذهب لأنهم كانوا حتى لو قلت إنها عادة فالناس يقولون إن عادة النبي صلى الله عليه وسلم لا أجر لك ولا ثواب لك فيه في الاتباع. في الحقيقة دائما يجب أن نعرف أنه إذا كان الإنسان يقلد ويتبع النبي، لا كلمة تقليد لا نستعمل إنما نستعمل الاتباع والتاع، فيتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في عاداته الشريفة فيكون له أجر. وهذه كانت ديدن الصحابة عامة، ديدن الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنعليه فأخرج نعليه خلع نعليه في أثناء الصلاة، كلهم خلعوا نعالهم ما ذهبوا يقيسون لماذا وكذا. فهكذا كانوا في الاتباع. كذلك لما جعل خاتما من ذهب وجار فصه من باطن كفيه ونقش فيه محمد الرسول فاتخذ الناس خواتيم الذهب فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا. ثم اتخذ خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر ثم لبس بعد أبي بكر عمر ثم لبسه بعده عثمان حتى وقع في بئر أريس. هنا في بئر مو كذا، وجاء في حديث البخاري في بئر أريس. ولذلك تخريج الحديث من الطرق المختلفة وبألفاظ مختلفة في الحقيقة هو الذي يفهم معنى الحديث كما ينبغي. فأي بئر؟ بئر أريس قالوا هو كان قريبا من بئر عثمان رضي الله عنه اشتراها. ايش اسمه؟ بئر معون؟ لا لا، الذي اشترى بئر روم، نعم بئر روما الذي اشترى ووقف في سبيل الله كان قريبا منه وكان في ملكه وملكه هذه الأراضي كلها فوقع فيه. قال أبو داود ولم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده. انظروا هذا قول أبو داود، لم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم، كأنه يرى أن هذا من أدم أو من فقد بركة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نشك أن بركة الخاتم لا شك حاصلة بركة، لكن ليس ذاك السر الذي قال ابن حجر كما كان السر في خاتم سليمان. لا، بركة من النبي صلى الله عليه وسلم، وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وجود ثيابه، وجود أوانيه، وجود الخاتم، كلها كان يتبرك به وذهبت بركته ولا شك فيه. فيتلمس منه هذا المعنى أن من فقد بركة النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد الخاتم ذهب واختلف الناس على عثمان رضي الله عنه. ثانيا خاتم الذهب اتخذ أولا، والذي يؤول أنه هناك روايات لو جمعت تجد أن الناس كانوا قد اتخذوا خاتما من ذهب ونقشوا فيه أسماءهم، نقصوا فيه محمد رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا الخواتيم ولا تنقشوا فيه نقشي أو كنقش خاتمي. جاء وأظن حتى هذا استوعبه هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم جمعوا هذه الطرق كلها فكان رمى النبي صلى الله عليه وسلم إما لكونه خاتما من ذهب والذهب قد يكون جائزا في ذاك الوقت ثم حرم فرمى ثم اتخذ خاتما من فضة والناس اتخذوا أيضا وكانوا يتخذون كما جاء في الروايات الأخرى فدل على أنه خطأهم حصل في نقش خواتيمهم بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فإذا يتلخص الله أعلم في هذا أنه لا يجوز أن ينقش على خاتم ولي الأمر ولا على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحد أن يتبرك بهذه اللفظة المباركة لا يصح فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي الصحابة ويدخل في هذا النهي جميع الناس نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى البصري من الثقات النافع عن ابن عمر في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقش فيه محمد رسول الله وقال لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذه فمن هنا أخذوا أن أول عمره صلى الله عليه وسلم حينما اتخذ الخاتم من الذهب فالناس اتخذوا خواتيمهم من الذهب ونقشوا نقش محمد رسول الله تبركا به وتماثلا لنقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما اتخذ خاتم الفضة ونقش فيه محمد رسول الله فقال لا ينقش أحد منكم على نقش خاتم هذه ثم ساق الحديث وهذا الحديث في صحيح البخاري وغيره أيضا وسبب النهي قال أنه إنما اتخذ الخاتم ونقش فيه ليختم به كتبه إلى ملوك العجم وغيرهم فلو نقش غيره مثله لدخلت المفسدة وحصل الخلل قاله النووي وهذا وارد بالحقيقة من الجرم السياسي أيضا أن ينقش الإنسان أو يختم يقلد خاتم الدولة خاتم أي إدارة من الإدارات وسمعنا في بعض السفارات قديم يقولون أنا كنت أذكر أن مع الشيخ الهلالي رحمة الله عليه أنا سافرت سنة 1393 إلى مصر من المدينة فجينا لنأخذ تأشيرة من السفارة المصرية فما يعطون التأشيرة قالوا الخاتم سرق هكذا قالوا سبحان الله فالظاهر بعد أيام وكذا الخاتم سرق وفي هذه الأثناء جاءوا السارقون بخاتم التقليدي وحتى عندهم وختموا هؤلاء ما يعرفون إلا بعد مدة عرفوا كم ختموا وهؤلاء يختمون في الخارج تأشيرات غير ما ندري فالحاصل هذه جريمة لا شك فيها كبيرة جدا ومفسدة كبيرة منها نعم فالحال لا يجوز بحال من الأحوال أن يكون أحد يقلد خاتم شخص أي شخص الشيخ ابن باز رحمه الله وهو على الإفتاء وغيره لو ختم أحد يعتبر جرم كبير ما هو كذا لو قلد أحد خاتمه ثم ختم في أي مسألة هذا غش كبير للدين والإيمان والدولة نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس من يكون هذا وهو شيخ البخاري الذهلي المشهور قال حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك ابن مخلد أبو عاصم بن النبيل عن المغيرة ابن زياد وهو أبو حشام البجلي يخطي كثيرا هكذا قالوا ولذلك ضعفوا هذا الإسناد ونكروا معنى الحديث يعني منكر النافع عن ابن عمر بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فالتمسوه فلم يجدوه فاتخذ عثمان خاتما ونقش فيه محمد رسول الله قال فكان عثمان يتختم به هذا الحديث قالوا إن هذا في الحقيقة ليس بصحيح بل هو منكر لأنه لم يثبت في روايات صحيحة أن بعد عثمان اتخذ أحد خاتما باسم محمد رسول الله من الخلفاء وغيرهم فالحديث قال سئل أبو حاتم وأبو زرع الرازياني عن هذا الحديث عن المغيرة قال شيخ فقلت يحتج بحديثه قال لا ضعف مغيرة ابن زياد إلا إذا كان له متابعات، فهنا لم يتابع انفرد بهذه اللفظة بمعنى كان عثمان اتخذ خاتما بعدما سقط في البير ونقش فيه محمد رسول الله، هذا ليس بصحيح. باب ما جاء في ترك الخاتم. قال حدثنا محمد بن سليمان لوين المصيصي من الثقات المعروفين، ولوين تصغير لين، قالوا ليس بمعنى أنه كان ضعيفا في الحديث، إنما كان ضعيفا في البنية، في البنية نعم، لكنه كان حافظا ضابطا عدلا. عن إبراهيم بن سعد، وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا. أنه رأى، أي أنس بن مالك رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، فصنع الناس فلبسوا، وطرح النبي صلى الله عليه وسلم فطرح الناس كما مضى. قال أبو داود رواه عن الزهري زياد بن سعد وشعيب بن أبي حمزة وابن مسافر كلهم قال من ورق، يعني ما كان من فضة. هنا جاء قالوا أن كما أشرت إليكم بارك الله فيكم، أولا لماذا رمى النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الفضة؟ لأنهم كانوا نقشوا فيه محمد رسول الله. الآخرون قالوا لا، كانوا الفضة هي التي كان الناس قد نقشوا فيه أيضا، فرمى النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهى. ولذلك يكون تأويل الروايتين، رواية صحيحة هذه يعني رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، وغير واحد روى عن الزهري خاتما من ورق، فصنع الناس فلبسوا وطرح النبي صلى الله عليه وسلم فطرح الناس. لماذا طرح؟ لأنهم نقشوا فيه خاتما نقش النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تنقشوا أو لا ينقش أحد منكم على نقش خاتمي، ثم رجع إلى خاتمي بعدما رمى الناس خواتيمهم. هذا هو التأويل الصحيح إن شاء الله. لكنه جاء فيه أيضا قول بعض العلماء، قالوا أنه اتفق الشيخان على تخريجه من طريقه، ونسب فيه إلى الغلط، لأن المعروف أن الخاتم الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب اتخاذ الناس مثله إنما هو خاتم الذهب كما صرح به، لكنه ليس بلازم، قد يكون طرح خاتم الذهب ثم لما رجعوا بخاتم الفضة على ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون قد نقشوا فيه خاتم على خاتم محمد رسول الله فنهاهم، ولما انتهوا رجع إلى خاتمه صلى الله عليه وسلم. هذا تأويل قد يكون أيضا مقبول كما أوله هؤلاء العلماء الذين خصوا في بتاليف خاص في هذا. ثم بعد ذلك باب ما جاء في خاتم الذهب. قال حدثنا مسدد وهو البصري مسدد بن مسرحد قال سمعت الركين ابن ربيع ابن الربيع قال حدثنا المعتمر وهو محمد معتمر بن سليمان التيمي قال سمعت الركين ابن الربيع، هو ركين ابن الربيع ابن عميلة الفزاري من الثقات الكوفي. انظروا الآن في الأخير يقول هذا إسناد أهل هذا الحديث أهل البصرة، لكن لما رجعنا إلى تراجبهم فمسدد هو بصري معروف، معتمر بن سليمان التيمي بصري. سمعت الركين بن عميلة أو ركين بن ربيع الكوفي، هذا نسب هكذا الكوفي ولم يذكر أنه بصري، عن القاسم بن حسان وهو الكوفي العامري أيضا مجهول أو مقبول، نعم، عن عبد الرحمن ابن حرملة وهو عبد الرحمن ابن حرملة الكوفي أيضا مقبول. فالرواية بطريقيهما، هم الكوفيين بطريقيهما ضعيف لأنه لم يتابع ولا هذا. عبد الرحمن ابن حرملة يقول أن ابن مسعود كان يقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره 10 خلال السفرة يعني الخلوق. نقول هذا ثبت في حديث آخر، لكن بهذا الإسناد بمجموع هذه الخصال هذا ضعيف، إلا أن أجزاء أو بعض هذه الأشياء منها ثابت في رواية أخرى، منها كان يكره السفرة يعني الخلوق في الركين رقين ابن الربيع هو من الثقات الكوفي. وتغيير الشيبي، كان يكره تغيير الشيبي، لا هذا منكر، لأنه قد ثبت قال غيروا هذا الشيب بشيء وجنبوه السواد. وجر الإزار كان يكره، هذا معروف صحيح ثابت في حديث آخر. والتختم بالذهب نعم كان يكره وكره وحرم على الرجال. والتبرج بالزينة لغير محلها، هذا قد يكون من الأدلة العامة للرجل وللمرأة صحيح، لأنه لا يجوز ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى فهذا في غير محلها. كذلك إذا تبرجت المرأة وتسينت لغير زوجها ونزعت ثيابها في غير بيت زوجها كل هذا فيكون هذا أيضا صحيح. كذلك الرجل إذا تبرج أي تزين بالزينة مثل الشباب أو الصبيان الشايب أو الشيب إذا جاء عليه فهذا التبرج أيضا مكروه لا شك فيه. والضرب بالكعاب، الضرب بالكعاب ما معناه؟ يعني قالوا إن المقصود منها اللعب بالنرد والشطرنج، وهذا إذا جاء النهي عنه في أحاديث صحيحة. والرقى إلا بالمعوذات، هذا أيضا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي بالمعوذات وقال أعرضوا علي رقاكم، فما لم يكن شركا فلا بأس به. فمن هنا جاز أن يرقي الإنسان بأي شيء من القرآن الكريم، وقد رقى الصحابة بالفاتحة باجتهاد منهم. نعم، فلا يكون سوى. وأخذ التمائم هذا صحيح مكروه ومحرم بروايات أخرى. وعزل الماء لغير أو غير محله، عزل الماء المقصود منها أن يهرق ماء الجماع في غير فرج المرأة. ودل الحديث على جواز العزل في الحرة كما قال العلماء بإذنها، وفي غير الحرة بدون إذنها أجازوا. نعم. وفساد الصبي، فساد الصبي، الصبي الصغير فساده كيف يكون؟ قالوا إنه الصبي الرضيع حين يرتضع كان يكره الجماع بحيث لا يفسد عليه اللبن الذي يرتضع به إذا حملت المرأة، لكنه جاء في الروايات أنه لا يضر، وكنت أظن أنه يضر فارس والروم وكذا إلى حد جاءت فيه. نعم، غير محرمه، يعني كان يكره لكنه لا يحرمه، هكذا قال في هذا الحديث، إلا أن هناك أشياء محرم لا شك فيها. ولذلك هذا الحديث ما ضافه الضعيف إذا خالف الصحيح اصطلاحا ماذا يسمونه؟ منكر. نعم. وعلى كل حال أطال. قال أبو داود رحمه الله انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة، ما أدري هما اثنان بصريان، شيخه وشيخ شيخي مسدد ومعتمر بن سليمان، والبقية كلهم كوفيون، حتى ابن مسعود رضي الله عنه كان قد نزل الكوفة، فما ندري هل الكوفة والبصرة يعتبر واحد أم كيف. أبو داود يقول انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة، معلوم أن أهل البصرة وأهل الكوفة والمحدثين نسبوا إلى البصري والكوفي، فلذلك يعني الله أعلم، إلا أن الذي وجدنا في تراجمهم أنهم نسبوا إلى الكوفة ثلاثة أربعة تقريبا، أما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا من الصحابة الذين نزلوا الكوفة كما ذكر ابن سعد وغيرهم. نعم، وهو معروف غير محرمه، يعني هذه الأمور كان يكره، تغيير الشيب كان يكره لكن لا يحرم، هكذا يقولون. كذلك الأمور الأخرى كان يكره ولا يحرم، التبرج بالزينة لغير محلها ما كان يحرم، والضرب بالكعاب أيضا ما كان يحرم، هكذا. فمعاني الحديث لا شك فيها ضعيفة منكرة. أينما هذا محرمه صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في خاتم الحديد، هل يجوز لبسه أو لا يجوز. قال حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن عبد العزيز، حسن بن علي الحلواني مشهور، ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي من الثقات أيضا، كلاهما شيخ أبو داود المعنى محمد بن عبد العزيز يروي بمعنى هذا الحديث واللفظ المسوق لحسن بن علي الحلواني هكذا يريد أبو داود رحمه الله حدثنا حسن بن علي ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المعنى أن زيد بن الحباب وهو أبو الحسين العكلي صدوق يخطي في حديث الثوري خاصة أخبرهم عن عبد الله بن مسلم السلمي المروزي أبي طيبة صدوق أيضا يهم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه الشبه هو الصفر أو النحاس من شبه أي من صفر أو نحاس فقال له صلى الله عليه وسلم ما لي أجد منك ريح الأصنام فطرحه ريح الأصنام ما معنى يعني هل هذا مما يلبسه الكفار عباد الأصنام أم ماذا هذا معناه هو الذي قالوا ماذا لأن أو لأن الأصنام كانوا يصنعون من الصفر والنحاس كلاهما المعنى الصحيح إن شاء الله فطرحه الرجل ثم جاء عليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء نتخذه قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا يعني لا يكون ضخم كبير فيه إسراف ولم يقل محمد أي محمد بن عبد العزيز عبد الله بن مسلم ولم يقل حسن السلمي يعني هنا لم يذكر الظاهر إلا أبي طيبة عبد العزيز بن رزمة قال أنا أبي طيبة وليس عبد الله بن مسلم هذا تمام الحديث بارك الله فيكم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كره له خاتم النحاس كذلك خاتم الحديد ما لي أرى عليك حلية النار لكن الحديث ضعفوه لأجل أبي الحسين العكلي زيد بن الحباب وكذلك عبد الله بن مسلم صدوق يهم كثيرا فالحاصل أن هذا الحديث لا يثبت لكن ما حكم لبس الشبه الصفر إذا كان الحديث لم يثبت فهل يجوز أو لا يجوز هذا يأتي في كلامي يبحث في آثار الصحابة ثم أقوال الأئمة رحمة الله عليهم يقول هنا هذا نهي إرشاد إلى الورع قال ابن الملك طبعا لمظهر هذا نهي إرشاد إلى الورع فإن الأولى أن يكون الخاتم أقل من مثقال لأنه أبعد من السرف وذهب جمع من الشافعية إلى تحريم ما زاد على المثقال ورجح الآخرون الجواز منه لكنه هنا حلية أهل النار قال أي زينة بعض الكفار وزينتهم والحديث ما ضاف يعارض بحديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ ولكن عليكم بالفضة كأنه يعني يريد أن يبين ضعف الجزء الذي قال فيه اتخذ من ورق اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا فيقول الحديث ضعيف ويعارضه في حديث آخر يأتي ولكن عليكم بالفضة فلعبوا بها فاللعب بها قد يكون أكثر من مثقال هكذا استدل به بعضهم فإن هذا الحديث يدل على الرخصة في استعمال الفضة للرجال وأن في تحريم الفضة على الرجال لم يثبت فيه شيء هذا أمر واضح والحديث يدل على كراهة لبس خاتم الحديد والصفر قال القاري وبه صرح علماء هنا ونقل النووي في شرح المحذب عن صاحب الإبانة كراهتهما وعن المتولي لا يكره واختاره فيه وصحه في شرح مسلم لخبر الصحيحين في قصة الواهبة اطلب ولو خاتما من حديد فاستدل بهذا حديث الواهبة معروفة جاءت امرأة تحب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فصوب إليها النظر وسعده ولم يجبها بشيء فجلست فقام رجل فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال ماذا تجد ماذا تعطيها قال لا أجد شيئا قال اذهب والتمس شيئا فذهب ورجع فلم يجد قال اذهب والتمس ولو خاتما من حديد فذهب والتمس ما وجدت خاتم من حديد فجاء وجلس آئسا كأنه قال في الأخير رغبته انظر ليس عليه إلا إزاره فقط وليس له رداء, يعني إلى هذا الحد الفقر لكنه يريد أن يحصل على يدها. فماذا قال؟ قال يا رسول ولكن هذا إزاري يعني أنا أعطيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها لم يكن عليك منها شيء, إن لبستها إن لبسته ليس عليك منه شيء, وإن لبسته ليس عليها منه شيء, ولكن هل معك شيء من القرآن إلى آخره. فمن هنا استدلوا قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلب اذهب والتمس, لفظ الحديث التمس الظاهر, التمس ولو خاتما من حديد, قالوا لو لم يكن جائزا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه خاتم الحديد. وهذا قد يكون والله أعلم أقرب, لكن في الاحتجاج لا تجد شيء أقوى من هذا بحيث أنه يحرم خاتم الحديد لم يثبت كما قال غير واحد من العلماء وأجازوه. نعم, إلا إذا كان ضارا خاتم الحديد والفضة والذهب, فضة والذهب قد يكون أوفق لجسم الإنسان كما هو معروف, وقد يكون ذهب أوفق وأوفق كما أن الصحابي رضي الله عنه لما قطعت أنفه فاتخذ أمام النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أنفا من فضة فأنتن, فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه من ذهب فاتخذ من ذهب. فبذلك الحديد قالوا إنه ضار لجسم الإنسان, إذا كان ضارا فمن حيث الضرر هو الذي يحرم, إذا لم يكن ضرر فما جاء لم يأتي نهي صريح في النهي عن خاتم الحديد. نعم صاحب ايش هذه انا ما فهمت من هو, لكن الإبانة هذا متن صغير في الذي اذكره للشافعية الإبانة. نعم, وليس الإبانة لمحمد بن الحسن الأشعري, هذا كتاب في العقيدة. نعم, ثم قال حدثنا, نعم قال حدثنا ابن المثنى وهو محمد وزياد بن يحيى وهو ابن حسان النكري من الثقات والحسن بن علي وهو الحلواني الثلاثة قالوا حدثنا سهل بن حماد أبو عتاب, سهل بن حماد أبو عتاب الدلال هكذا كان يلقب صدوق, قال حدثنا أبو مكين نوح بن ربيعة, أبو مكين نوح بن ربيعة صدوق, قال حدثني إياس بن الحارث ابن معيقيب وجده من قبل أمه أبو ذباب عن جده, حدثني إياس ابن الحارث ابن المعيقيب عن جده يعني المعيقيب كان وجده من قبل أمه أبو ذباب, لكن جده المباشر الذي من قبل أبيه هو معيقيب. ولذلك حدثني إياس بن الحارث بن معيقيب عن جده يعني جده معيقيب, وليس هنا أبو ذباب, بعضهم قال هو أبو ذباب لكنه إذا كان صحابي فلا يضعف, قال مجهول ولا يعرف, لكن الحديث هذا ضعفه الشيخ الألباني وما فهمت سبب ضعفه. قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوين إلا من مخالفة المتن, من حيث الإسناد ليس فيه والله أعلم, إلا من حيث الإسناد, من حيث الإسناد رجال صدوق مثله يحسن حديثه, إلا أنه مخالف لما جاء في الصحيح, فإذا كان خالف من هو أقل درجة من هو أعلى درجة فهنا يضعف. على هذا ضعفوه, قالوا كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوين عليه فضة, فربما كان في يد معيقيب يقول ربما كان يكون خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يدي, وكان المعيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكر في كتب أخرى أيضا في طبقات ابن سعد, كذلك المصباح المضيء في كتاب النبي, كذلك التراتبية الأدارية للكتاني ذكر أن فلان كان على مطهرة النبي صلى الله عليه وسلم, وكان على فلان لا كان سواكي, وكان على كتابة معاوية وغيرهم وغيرهم, فعلى هذا معيقيب. وكان صاحب النعلين والوسادة من هو؟ عبد الله بن مسعود كان معروف, فهكذا تشرفوا بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم, فكان المعيقيب وهو طبعا لابد ان يكون امينا واي امين على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضه. انظروا ماذا فيه. قال ملوي عليه اي معطوف عليه الفضه او كانه ملبس بالفضه. وكان المعيقيب على خاتم اي امينا. قال في فتح الودود هذا الحديث اجود اسنادا مما قبله ويعضده حديث ولو التمس له خاتما من حديد ولو كان مكروها لم يأذن فيه. وقيل إن كان الملع محفوظا يحمل على ما كان حديدا صرفا وها هنا بالفضة التي لويت عليه ترتفع الكراهة. كان بعضهم قال الخاتم الذي جعلها من الفضة أصلها من داخلها حديد ولبست عليه الفضة، لكن بعض العلماء قالوا لا كان كله فضة. لعلكم رأيتم الحديث الذي قال فيه أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان كله فضة، فمن هنا استنكروا هذه الرواية ولم يكن فيه حديد والله أعلم. لكن تبقى المسألة هل خاتم الحديد حرام؟ لم يأتي هناك حديث صحيح والله أعلم إلا أقواله واستحسان الأئمة في مدى التاريخ جزاهم الله خيرا. نعم قد يكون حسن لذاته لأن الرواة كلهم صدوق وما بين صدوق وثقة بارك الله فيك، ولذلك قال هذا الحديث أسود أجود إسنادا مما سبق. ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا بشر بن المفضل قال أنه قال حدثنا عاصم بن الكليب عاصم بن الكليب ابن المجنون هذا من الثقات المعروفين. أنا أبي بردة عن علي أبي بردة بن أبي موسى تابعي الجليل عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هداية الطريق واذكر بالسداد تسديدك السهم. كأنه يرشد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إرشاد لأي دعاء في الحقيقة إذا كان الإنسان يدعو فيذكر في قلبه يقصد بهذا ويكون قلبه ما لسانه. واذكر أي في قلبك بالسداد تسديدك السهم، يعني يسددك الله تبارك وتعالى مثل السهم كلما انطلقت إلى شيء فتأتي أمرا سديدا ليس شديدا ولا مخالفا. قال ونهاني أن أضع واذكر بالهداية هداية الطريق اهدنا الصراط المستقيم واذكر بالسداد تسديدك السهم. قال ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه للسبابة والوسطى. نهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه، أما يقول للسبابة والوسطى. شك عاصم بن كليب ونهاني عن القصية والميثرة. قصية نوع من الحرير كان يأتي من قرية قص في مصر، والميثرة هي الميثرة الحمراء اللي كانت تجعل النساء من الحرير لرجالهم في على رواحلهم فوق الرحل. قال أبو بردة فقلنا لعلي ما القصية؟ قال ثياب تأتينا من الشام أو من مصر مضلعة فيها أمثال الأترج، يعني فيها صور الأترج. قال والميثرة شيء كانت تصنعه، والأصل فيها أنها كانت من الحرير لأنه كما جاء في روايات أخرى نهاني القصي من مضى من قبل وهو من الحرير. والميثرة كان شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن. قال أبو داود ويقال صوابه القصية وقص قرية بالسعيد، يعني ليس بالشام شكا لأنه جاء في الرواية ثياب تأتينا من الشام ومن مصر، فأراد أبو داود أن يصوب يقول صوابه أن قص قرية بالسعيد، وهذه الرواية أخرجها مسلم وغيره أيضا. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في التختم باليمين أو اليسار. هنا هذا الحديث بمناسبة باب الخاتم أنه كره النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الإنسان في الأسطى أو في السبابة كريمة، فإذا أين تكون؟ إما في الخنصر أو في البنصر كما جاءت الروايات. نعم، ولعل هذا يعني كان معروفا في أقوام سابقين. نعرف بعض الأقوام يلبسون في السبابة وكذلك حتى في هذا سبحان الله الاثنين إذا زادوا والنساء تلبس في كلها. الظاهر حتى هنا لا يكون محرم للنساء والله أعلم، لكنها للرجال. باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار، وهناك يعني اختلف العلماء في هذا الباب، فانظروا ماذا قال فيه. قال علم أنه قد ثبت الأحاديث في التختم في اليمين واليسار، فاختلف العلماء في وجه الجمع، فجنحت طائفة إلى استواء الأمرين وقالوا تلبس في يميني أو في يساري، وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث. وإلى ذلك أشار أبو داود بترجمة بابه ثم إيراد الحديث مع اختلافها في ذلك بغير الترجيح. وجمع بعضهم بأنه لبس الخاتم، لبس الخاتم أولا في يمينه ثم حوله إلى يساره، واستدل بما أخرجه أو استدل بما أخرجه أبو الشيخ وابن عدي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يمينه ثم إنه حوله في يساره. هذا الحديث ليس بصحيح. قال ابن حجر لو صح هذا لكان قاطعا للنزاع، ولكن سنده ضعيف. وجمع البيهقي بأن الذي لبسه في يمينه هو خاتم الذهب، والذي لبسه في يساره خاتم الفضة، لكن ليس عليه دليل واضح. قال النووي أجمعوا على جواز التختم في اليمين واليسار، واختلفوا في أيتهما أفضل، واستحب مالك اليسار وكره اليمين. قال والصحيح في مذهبنا أن اليمين أفضل، لأن في الحقيقة بظاهر النظر اليمين يكون أفضل، لأنها من اتخاذ الزينة، وكذلك الختم قد يكون اليمين أوفق للختم وكذلك يعني زينة. وأما اليسار فقد يباشر الإنسان باليسار أشياء مستقدرة من تنظيف الأنف وغيره وغيره، فبهذه المناسبة إذا كان بالحقيقة الترجيح فيكون لبس باليمين هو الأرجح. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح هو المصري أنه قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني سليمان ابن بلال وهو التيمي عن شريك، وهو شريك ابن عبد الله بن أبي نمر معروف هذا، وهو من رواة البخاري أيضا صدوق وفيه بعض الخطأ، لكن هذا الحديث لم يخطئ فيه إن شاء الله. قال عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين وهو أبو إسحاق الحاشمي من الثقات، عن أبيه عبد الله بن حنين الحاشمي الثقة، عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شريك وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. هذا أصح ما يكون، كان يتختم في يمينه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا شك هو قد يكون لا يقال إنه محرم اليسار. على ذلك قال من قال أنه لا يحرم على اليسار، لكنه الأفضلية ولا شك فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الأفضل لنفسه ولأمته. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا نصر بن علي وهو الجحزمي من الثقات قال حدثني أبي علي الجحزمي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي عواد من الثقات النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره وكان فصه في باطن كفيه. قال أبو داود قال ابن إسحاق أسامة يعني ابن زيد وهو الليثي النافع بإسناده في يمينه، والمحفوظ في يمينه في الحقيقة. فإذا اختلف عبد العزيز بن أبي رواد النافع وما ابن إسحاق وأسامة ابن زيد الاثنان في جهة وعبد العزيز بن أبي رواد في جهة، ولذلك قالوا شذ عبد العزيز في ذكر لفظ اليسار، والذين رووا هذه الرواية النافع ذكروا أنه كان يلبس في يمينه، وهذا هو الصحيح. نعم، وهو الذي في صحيح البخاري وغيره. ثم قال حدثنا عبد الله بن سعيد مضى بنا كثير وهو له لقب خاص عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا حناد بن السري أنا عبده وهو الكلابي أنا عبيد الله النافع أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى، وهذا ثابت عنه عن ابن عمر، فدل على جوازه والله أعلم، لأن ابن عمر والله أعلم يعني كان يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ففيه إمكان أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات والذين رأوا في يمينه، لكن هنا لم يصرح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس في يساره، فلبس ابن عمر في يساره يعطي معنى الجواز إن شاء الله والأفضلية لما اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد وهو الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن المطلب خاتما، وهذا تابع التابعي، وهذا يعني قل أنه مقطوع ثابت عنه، وهو من قال عبد الله بن حارث بن النوفل، ولقبه كان ببة، هكذا قالوا لقبه ببة، باء وباء مشددة وتاء، نعم، خاتما في خنصره اليمنى، رأيت على الصلت بن عبد الله خاتما في خنصره اليمنى، فقلت ما هذا؟ قال رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرها يعني فوقه، قال ولا يخال ابن عباس إلا وقد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتمه، فهنا كأنه شك أن ابن عباس كان يذكر لا يخال ابن عباس إلا، فهل يعني كان أتخيل أنه قال للنبي قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في الخنصر، نعم، وفعل الصحابي رضي الله عنه ابن عمر وهو ابن عباس هو يفسر إن شاء الله هذا المعنى في الجواز، نعم. ثم بعد ذلك جاء باب في الجلاجل، الجلاجل جمع جلجل بضمتين، يقول وهو يكون مثل ابن حجر أظن فسر قال يكون مثل السطل منكوسا وفي داخله حجر، فإذا تحرك هو كأنه جرس، يعني صور لنا الجرس، ما يعلق بعنق الدابة أو برجل البازي والسبيان، فيه صوت شيء خفيف. قال حدثنا علي بن سهل وإبراهيم بن حسن ثقات قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد المصيصي عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن حفص المدني، هذا مجهول، أن عامر بن عبد الله هو عامر بن عبد الله بن الزبير، قال علي بن سهل عامر بن عبد الله بن الزبير هكذا، لأن هنا شيخان له علي بن سهل وإبراهيم بن حسن، إبراهيم بن حسن قال أن عامر بن عبد الله، وعلي بن الحسن فصل لنا قال عامر بن عبد الله بن الزبير أخبره أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي رجلها أجراس فقطعها عمر رضي الله عنه، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما كل جرس شيطان شيطانا، بهذا اللفظ ضعفوها، لكن الرواية تأتي أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جرس جرس، مع كل جرس شيطان، هذه الرواية بهذا اللفظ ضعيف، لكن الرواية الآتية انظروا، حدثنا محمد بن إبراهيم محمد بن عبد الرحيم البزاز لقبه صايقة قال حدثنا روح وهو ابن عبادة قال أخبرنا حدثنا ابن جريج عن بنانة مولاة عبد الرحمن ابن حيان الأنصاري عن عائشة رضي الله عنها قالت بينما هي عندها، بنانة تقول في وقت كانت هي عند عائشة رضي الله عنها إذ دخل عليها بجارية وعليها جلاجل يصوتنا، فقالت لا تدخلنها علي إلا أن تقطعوا جلاجلها، وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس. فبذلك والله أعلم هناك بعض الخلاخيل وغيرها الذي يكون فيه شبه جرس، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، قد يكون والله أعلم يعني يجعلون، وهذا معروف في الخلاخل يجعلون فيها حبيبات صغيرة وفي داخلها حجر، فيعني يخنخن أو يصوت، ها في الدواب هذا مشهور، نعم في الدواب مشهور، ويقولون أن هذه تبعد العين من الدواب أيضا، هذه قاعدة فاسدة، فيكون لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس من هذا النوع. لكن هل الجرس عامة الآن البيوت الذي فيه جرس هذه للتنبيه ولاستفتاح الأبواب هل يكون جائزا أو ليس بجائز؟ نعم. أنا أذكر كنا ندرس في الجامعة الإسلامية جزاهم الله خيرا على اتباع السنة والبعد عن الشيخ ابن باز والشيخ مفتي محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، قالوا لا يجوز الجرس، فكانوا إذا انتهى الدرس خرج الدرس، وبعد ذلك الطلبة منتشرين هنا وهناك، ثم يقولون دخل الدرس، يعني إذا جاء وقته بعد الفسحة كانوا، ثم بعد ذلك أجازوا جزاهم الله خير للمصلحة هذا الجرس الذي بالفعل جرس الآن الذي يكون في البيوت وغيرها. يعني الله المستعان. نعم. باب ما جاء أسئلة. طيب صلى الله عليه وسلم. إيش هذا؟ أنا كنت أحسب زوجتي ترقص، لكن الظاهر القاف عليها نقطتين، ترفض، زوجتي ترفض تغطية وجهها وتقول ليس في الدين دليل على ذلك، أود من فضيلتكم توجيه رسالة الله. هي ما تسمع، أن توجه لها على كل حال، لأن الوجه أعظم زينة وأعظم الفساد، ولذلك ينبغي وأن تأمرها ويجب عليها أن تطيعها. بعد الأذان إن شاء الله، بعد الأذان الناس أيضا. يقول الأخ زوجتي ترفض تغطية وجهها، نود توجيه رسالة. هي في الحقيقة الوجه أكبر زينة، ولا يبدين زينتهن لأن فتنة، وخاصة في هذا العصر. أنا ذكرت لكم لعله وفيه إن شاء الله عبرة، الشيخ الألباني رحمة الله عليه من جملة من قال في هذا الزمان أن الوجه ليس بعورة، لكن بنفسي رأيت محارمه، جاء في المدينة، فأنا قلت بيني وبينه، كنت أمزح معه رضي الله عنه ورحمه، فقلت يا شيخ أنتم تؤيدون كشف الوجه وأم المؤمنين قد غطت وجهها، بهذا اللفظ قلته، فضحك الشيخ، قال أنا أمرها، فيجب عليها أن تطيعها إذا أمر الزوج، لأن فيها مصلحته. فبأمر الزوج نعم، إذا كان هناك اختلاف العلماء فينبغي أن يؤخذ أحوط ما يكون، ولا شك أن الزينة والفساد يحصل من الوجه أكثر. كان الشيخ محمد منتصر الكتاني كان يدرسنا في الجامعة رحمه الله، فكان يقول كيف يقولون إن الوجه ليس بعورة، لو بهذه اللفظة، لو كانت المرأة كاشفة فرجها تمشي الناس يتقززون بالرؤيا، لكن إذا كانت كشفت وجهها الناس يتمتعون برؤيا وجهها، ففتنة لا شك فيها. فلتعلم المرأة التي تخاف الله وتريد أن تحافظ على دينها، وإن شاء الله ثواب عند الله تعالى أن تغطي وجهها من الأجانب. السؤال الثاني، أختي جاءت من ليبيا وذهبنا لزيارة المدينة وأحرمنا بالعمرة، ذهبنا لزيارة المدينة من مكة بعدما اعتمرتم ولا كيف؟ بعدما اعتمرت ذهبت مرة ثانية ولا أنت أول ما وصلت المدينة؟ طيب، من هناك لما أحرمنا بالعمرة عند ذهابنا لمكة وهي لم تحرم لأنها حائض، هذا خطأ في الحقيقة حصل منك، فالآن بعدما تطهر إما أن تذهب بها إلى المدينة وتحرمها، أي تلبس إحرامها من هناك وتعقد نيتها من هناك، أو تحرم من التنعيم وعليها فدية شاة. ليس فيه خيار، بارك الله فيك، ليس فيه خيار، إذا أحرمت منه أو أحرمت من التنعيم فعليها فدية شاة، وإذا ذهب لا بأس، أنت تذهب إلى أي ميقات، جميل، إذا أحرمت من الطائف أيضا فهي على الميقات إن شاء الله، فيكون ليس عليها فدية، فهمت؟ لابد أن تذهب إلى أي ميقات من المواقيت المعروفة. نعم إن شاء الله. وأخطأت بأنك كيف لم تصل هناك يكونون الحمد لله العلماء موجودين والهيئات، فالحائض تغتسل وتحرم، حتى النفساء قال الزركشي في البحر الميت: وقد وقع الاتفاق بين المسلمين على أن الحق منحصر في هذه المذاهب أي المذاهب الأربعة، وحينئذ فلا يجوز الأمر العمل بغيرها، فلا يجوز أن يقع الاجتهاد فيها. هذا الكلام في الحقيقة ليس بصحيح. نعم، إذا قلت أن الحق منحصر فيها قد تجد، لكن هناك مسائل لا تجد في المسائل في المذاهب الأربعة. الآن لو ذهبت تبحث مثلا الحديث الذي جاء فيه لا يكون تكون هذه المسألة إلا عند أهل الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل في القبر من قارف الجماع في الليلة، ما هو كذا؟ نهى أن يدخل في قبر الميت من قارف الجماع في الليلة. هذا لا تجد في أي كتاب من كتب المذاهب الأربعة بارك الله فيك، وعندي بعض الأشياء موجودة. فالذي نقول نعم إن شاء الله إذا كنت أنت تأخذ الراجح من هذه المذاهب الأربعة فأنت أسعد من يكون، لأنه إن كان في هذا المذهب لا يجوز ففي ذاك المذهب موافق للحديث. الآن وكم من الأحاديث مخالفة ولم يجدها الأئمة رحمة الله عليهم فقالوا قولا وخالف الحديث الذي ظهر فيما بعد، ولذلك هم قالوا اتركوا قولي بخبر الرسول. نعم، فالشافعي رحمه الله يقول لو صح هذا الحديث لقلت به. فالمسائل هذه بأنها منحصر في المذاهب الأربعة بأنك تمسك واحد منهم فأنت مخطي، لكن المفتي أو العالم يفتي بما ترجح من المذاهب الأربعة، هذا هو التفقه الصحيح في الحقيقة. فإن فات الخير الحديث أو الأثر والراجح في المسألة في مذهب الحنبلي تجد في مذهب المالك وتجد في كذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله، تجد سبحان الله مجتهد لما جاء في زاد المستقنع ولا يجوز استقبال النيرين، قال هذا ليس له دليل، معروف هذا لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها عند قضاء الحاجة، لكن ولا تستقبلوا ولا يجوز استقبال النيرين، قال النيرين القمر والشمس ليس فيه دليل بالمنع. فالحاصل أنه يدور الإنسان مع الدليل في أي مذهب كان، وهذا هو الواجب، وهذا هو الذي لو كان ما قسموا بيت الله في أربع مقامات ولا تفرقوا في الصلوات إذا كانوا يحسبون أن كل هؤلاء. ولذلك أنا دائما أقول نحسب الإسلام مذهبا واحدا، ليس هناك حنفي شافعي مالكي حنبلي حزمي ولا أوزاعي ولا كذا، إنما إسلام مذهب واحد، وعلماؤه الإمام أبو حنيفة رحمه الله ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم اختلفوا، فالمفتي يجب أن يأخذ ما ترجح من الدليل. هؤلاء أسسوا الحمد لله وجزاهم الله خير وخدموا الدين الخالص ما لم يخدم في ثمانية قرون. الشيخ المفتي محمد إبراهيم رأيت له السؤال موجه من قبل بعض القضاة، قال نحن ننظر في بعض المسائل فنجد مسألة مرجوحة في المذهب الحنبلي والدليل مع المذهب الآخر، فهل نقضي به؟ قال اقضوا به واذكروا الدليل. انظروا كيف، فهؤلاء على الإنصاف جزاهم الله خير.